الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثالث من الروايات، قلنا أنه استدل بأدلة من الأول والثاني، والثالث كان الروايات. الروايات قلنا عديدة، ذكرنا الرواية الأولى اللي هي صحيحة خلف بن حماد، والرواية الثانية كانت عبارة عن روايات الاستظهار اللي هي ثلاث روايات اللي ذكر فيها الاحتياط. الثالث من الروايات هو الروايات التي تدل على حرمة الصلاة في حال الحدث، في حال الحدث، ومع الحدث الصلاة محرمة. عام من الحيض أو غيره، وإن لم يكن من الحيض الصلاة مع الحدث منهي عنها ومحرمة. هذه الروايات يستدل بها على أنه يظهر من هذه الروايات أن الصلاة مع الحدث محرمة، مع كل حدثين، فيتعدى إلى ماذا؟ إلى الحيض. أفضل أن هذه بعض الروايات واردة في غير حدث الحيض، لكن يستفاد منها ماذا؟ أن الصلاة مع الحدث تكون منهي عنها، وبالتالي هذا النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي تحريم الصلاة في حال حدث الحيض. هذه رواية ذكرت في المقام، وهي عبارة عن ثلاث روايات، روايتان منها موجودة في باب الوضوء الباب الثاني، الحديث الأول والحديث الثاني. الرواية الأولى هذه في الباب الثاني من أبواب الوضوء، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعد بن صدقة أن قائلا قال، قال لجعفر بن محمد عليهما السلام: جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد عليهما السلام: سبحان الله، أما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا. واضح سؤال هذا عن أنه يصلي معهم بلا شنم بلا وضوء، يصلي بدون وضوء. إمام يقول هذا: ألا يخاف أن تأخذه الأرض خسفا، فيستفاد منها تحريم الصلاة من دون وضوء، يعني مع الحدث. تحريم الصلاة من دون وضوء يعني الصلاة مع شنو؟ مع الحدث، اللي هو الحدث شنو هنا؟ الحدثين أصغر، فيتعدى إلى ماذا؟ إلى الحدث الأكبر اللي هو الحيض، محل كلامنا. هاي رواية. الرواية الثانية في نفس الباب اللي يرويها الشيخ الصدوق في العلل وعقاب الأعمال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقعد رجل من الأحبار في قبره فقيل له: إنا جالدوك 100 جلدة من عذاب الله عز وجل، فقال: لا أطيقه. فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة فقال: لا أطيقها. فقالوا: ليس منها بد. فقال فيما تجلدونيها؟ قالوا نجلدك أنك صليت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه جلد من عذاب الله فامتلأ قبره نارا. زين، هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة في الباب 39 من أبواب الحير، الحديث الثاني. محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق في عيون الأخبار وفي العلم بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلي لأنها في حد نجاسة، فأحب الله أن لا يعبد أو لا يعبده كما في نسخة إلا طاهرا، فأحب الله أن لا يعبده في نسخة ألا يعبده أو ألا تعبده إلا طاهرا أو ألا تعبده إلا طاهرا أو ألا يعبد إلا طاهرا، ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له. هذه الرواية الثالثة. هذه الروايات طبعا النجاسة هنا المقصود بها مو النجاسة الخبثية كما هو واضح، مقصود بها الحدث عن المرأة إذا حاضت فلا تصوم ولا تصلي لأنها في حد نجاسة، ليس المقصود النجاسة الخبثية كما هو واضح، المقصود هو شنو؟ الحدث. فأحب الله أن لا يعبد أو لا تعبده إلا طاهرا، الله سبحانه وتعالى يحب ماذا؟ يحب أن يعبد شنو؟ مع شنو؟ مع الطهارة. يحب أن يعبد مع الطهارة اللي لازمها أنه هو أكو مبغوضية في أن يعبد مع شنو؟ مع الحدث، مبغوضية أن يعبد مع الحدث، فتدل على هذا اللي دلت عليه الروايات السابقة وهو حرمة الصلاة مع شنو؟ مع الحدث. زين، هاي رواية الثلاثة. أول مرة نبدأ برواية مسعدة. رواية مسعدة نوقش بها، نوقش في رواية مسعدة. هذا أمر على قوم الناصبية إلى آخر الرواية. نوقش في هذه الرواية أولا بأنه لا يمكن الالتزام بها في موردها، لأن أدلة التقية مقدمة على جميع الأدلة الأخرى، فلا يمكن الالتزام بها في موردها. شو المعنى أن يقول بأنه ينهى عن الصلاة معهم؟ تقية، يقول ناصبية، وإذا ما صلت إياهم قالوا في ما شاءوا. تقية الجوز معه أكثر من هذا، فما يمكن الالتزام بأنه لا، هذا لا يجوز له أن يصلي معهم، يصلي معهم تقيتان لمجرد أنه شنو؟ أنه يريد يصلي وياهم من دون شنو؟ من دون وضوء. فهذا إشكال بالرواية أنه لا يمكن الالتزام بها في موردها، لأن أدلة التقية حاكمة على جميع الأدلة. أفضل أن دليل يقول أن الصلاة لابد بالطهارة، غير مع الطهارة لا تكون الصلاة من دون طهارة، هذا حاكم عليها يكون، إذا كان مورد للتقية يحكم عليها فتجوز الصلاة معهم بلا شنو؟ بلا طهارة. لماذا ينهى عن ذلك ويجعل له شنو؟ يجعل له عقابا. أشكل بها ثانيا بأنه يحتمل أن يراد أن يكون المقصود هو حالة قصد العبادة بالصلاة، نهاه عن أن يصلي من دون وضوء بأن يقصد العبادة بهذه الصلاة التي من دون شنو؟ من دون وضوء، يتعبد إلى الله، يتقرب إلى الله بهذه الصلاة، نهاه عن هذا. ما يصير تتعبد إلى الله شنو؟ تبني على أن هذه الصلاة هي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ما نهاه عنه هو أن يصلي من دون وضوء كما يصلي مع الوضوء. كيف يصلي مع الوضوء؟ يتقرب إلى الله بهذه الصلاة، يعني يقصد امتثال الأمر المتوجه لهذه الصلاة. يقول لا تنشر هنا صلي ماذا؟ صلي من دون وضوء وتقصد بها العبادة، هذا تشريع محرم، هذا ليس نهاه عن هذا، نهاه عن ماذا؟ عن أن يأتي بالعبادة بالصلاة بقصد كونها عبادة لله سبحانه وتعالى من دون ماذا؟ من دون وضوء. وهذا بلا إشكال أنه حرام، لا إشكال في حرمته، هذا المقدار لا إشكال في ماذا؟ في حرمته، غاية ما تدل عليه الرواية وحرمة التشريع، وحرمة التشريع. فمن يقدر نستفيد منها حرمة الصلاة من دون وضوء بلا شنو؟ بلا تشريع، بلا أن يكون هناك شنو؟ تشريع، حتى نستفيد من هذا الحرمة شنو؟ الذاتية، حتى نستفيد من ذلك الحرمة الذاتية. من يقدر نستفيد منها هذا؟ ومن هنا يظهر ماذا؟ أن الاستدلال بهذه الرواية يكون بهذا البيان، بأن المقصود بالرواية هو ماذا؟ هو تحريم الصلاة من غير وضوء، أن الصلاة من غير وضوء حرام، فيها عقاب، وهذا ظاهر في الحرمة شنو؟ في الحرمة الذاتية. إذا استبعدنا ماذا؟ أن تكون الحرمة من جهة شنو؟ التشريع. ولذا اعترض هذا المعترض الاعتراض الثاني، قال لا، الرواية نظرة للتشريع، الرواية ناظرة إلى أنه يقصد العبادة بما يأتي به، أي الصلاة من دون وضوء، وهذا حرام بلا إشكال من جهة التشريع، فالرواية أجنبية عن ماذا؟ عن الحرمة الذاتية، فهذا إشكال ثاني على الرواية. بالنسبة للإشكال الأول وهو مسألة التقية، وأنه لا يمكن العمل بالرواية في موردها، الرواية ما بها ظهور في أن الوضوء كان مثلا متعذر بالنسبة إلى هذا المكلف، ما بها شو ظهور، ليس فيها ظهور في تعذر الوضوء عليه، بل الرواية ظاهرة يعني حسب ما يفهم منها في أنه هذا متمكن من الوضوء، لكنه يتهاون عنه، يتهاون عن الوضوء، لأنه يعتبر أن هذا أن هذه الصلاة شيء كذا، صلاة يجيب صلاة صورية يريد يصلي بها حتى يدفع عنهم المحذور، حتى يدفع عن نفسه المحذور، فيظهر نفسه كونه مصلي، ولا هو متمكن من الوضوء، مو عاجز عن الوضوء، متمكن من الوضوء وقادر عليه، وليس ماذا؟ وليس عاجزا عن الوضوء. نعم هو يصلي بلا وضوء لأن هذا أسهل له، شو حد شنو يسأل يتوضأ وياه وكذا، هو خصوص هو قال أنه أروح بعد ذلك أتوضأ إذا انصرفت وأصل، وباني على أن يعيد على أن يتوضأ ويصلي ويعيد صلاة مع الوضوء، إذا قلت على شنو أجلس أتوضأ؟ فأصلي وياهم من دون ماذا؟ من دون وضوء، أصلي معهم من دون ماذا؟ من دون وضوء، مو من باب تعذر الوضوء، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار أن ترك الوضوء في هذه الصلاة أسهل إلى أرواح الآن، خصوصا كما قلنا أنه هو يصرح بأنه إذا انصرفت فتوضأ وأعيد ماذا؟ وأعيد الصلاة. من هنا يظهر أن النهي متوجه إلى ماذا؟ متوجه إلى الصلاة معهم بدون وضوء مع التمكن من الوضوء، هذا المنهي عنه، أن يصلي معهم من دون وضوء مع فرشنا تمكنه من الوضوء، مو النهي عن الصلاة معهم بدون وضوء مع تعذر الوضوء، وإنما الصلاة معهم بدون وضوء مع التمكن من الوضوء. وهذا ليس على خلاف أدلة التقية، هذا ليس على خلاف أدلة التقية، لأن أدلة التقية لا تأمره بأن يصلي معهم بدون وضوء مع التمكن شنو من الوضوء، وإنما هي على تقديرها تأمره أن يصلي معهم مع الوضوء إذا تمكن منه، وبدون الوضوء إذا تعذر عليه الوضوء تأمره أن يصلي معهم. أما أن يصلي معهم بدون وضوء مع تمكنه من الوضوء، أدلة التقية لا تأمر بذلك، حتى يكون نهي الإمام عليه السلام عن هذه الصلاة يكون على خلاف أدلة التقية. أدلة التقية تقول له إذا تخاف أكو تقية أكو محذور، صلي معهم صلاة واجدة للشراث المعتبرة، وأهمها الوضوء وأهمها الطهارة، فإذا كنت متمكن من الطهارة جئ بالطهارة وصلي معهم وصلاتك تكون مقبولة إذا أكو تقية. أو إذا تعذر الوضوء هم ممكن أن نقول بأنه أكو تقية، يقول صلي معهم عندما يتعذر الوضوء، أما عندما يكون المكلف متمكن من الوضوء ويصلي معهم من دون وضوء هذا ليس على خلاف أدلة التقية، أدلة التقية لا تأمر بذلك، حتى يكون نهي الإمام له عن هذه الصلاة على خلاف أدلة التقية. وبناء على هذا إذن يمكن تقريب الاستدلال بهذا الشكل، أن هذه الرواية تنهى عن الصلاة معهم بدون وضوء مع التمكن من الوضوء، مع التمكن من الوضوء، يقول أن الصلاة مع الحدث هذه منهي عنها، الصلاة مع الحدث منهي عنها. وبعبارة أخرى أنه يظهر من جواب الإمام عليه السلام في هذه الرواية أن الإمام ما ناظر إلى مسألة الشن التقية فشي يظهر، وإنما ناظر إلى مسألة شنو؟ الصلاة بدون شنو؟ بدون وضوء، الصلاة بدون وضوء، مو نظر إلى مسألة التقية. وسبحان الله، ألا يخشى هذا أن مثلا ينزل عليه العذاب أو تخسر به الأرض تأخذه الأرض خسف خسفة، أفما يخاف من يصلي من غير وضوء، أنبهنا بشكل كلي، أن يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفة، ما ناظر إلى مسألة التقية، وإنما ناظر عن الصلاة من دون ماذا؟ من دون وضوء، هاي الصلاة من دون وضوء محرم، الصلاة من دون وضوء مع التمكن منه هذه محرمة، فيستفاد منها ماذا؟ حرمة الصلاة مع الحدث، فيتعدى إلى ماذا؟ إلى حدث الحيض كما في محل الكلام. وهذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. أما بالنسبة للملاحظة الثانية، ملاحظة ثانية هو دعوى أنه الرواية تنهى عن الاتيان بالصلاة بقصد العبادة، فتكون ناظرة إلى الحرمة شنو التشريعية، هاي الملاحظة الثانية. هاي الملاحظة خلاف ظاهر الرواية، أصلا ظاهر الرواية في أن هذا يريد أن يأتي بصورة الصلاة، يريد أن يأتي بصورة الصلاة، يقول بأنه أنا بدون وضوء والناصبية قاعد يصلون وإذا ما التحقت بهم أتعرض لأذى من قبلهم مثلا. يقول أصلي وياهم من دون وضوء، أصلي وياهم من دون وضوء. يسأل عن الاتيان بصورة الصلاة، مو أنه يصلي معهم ويقصد أنها عبادة مأمور بها من قبل الله سبحانه وتعالى، حتى تكون الحرمة من جهة الشنو، من جهة الشنو. خلال غير الواحد حمل الرواية على أنه سأل عن الصلاة معهم على أنها عبادة، على أنها عبادة، هذا خلال ظاهر الرواية. هو يسأل عن الصلاة الصورية معهم حتى يتشف شعرهم، لم يقطع الصلاة الصورية، مو يأتي بالصلاة بعنوان أنها عبادة، وإنما يصلي معهم من دون وضوء صلاة صورية، صورة الصلاة. ولا أصلي وياهم بهالشكل هذا أو لا، هذا اللي يسأل عنه. يعني خلاف ظاهر الرواية أن تحمل على أنه يقصد ماذا، يقصد الإتيان بالصلاة كعبادة، كعبادة. هو يقول بأنه فإذا صلات ماذا، أعيد الصلاة وماذا، والوضوء. أنا فاهم أنها مو صلاة وأنها ما مقبولة وأنها كذا إلى آخره، فحملها على خصوص ما إذا جاء بها بعنوان أنها عبادة، ظاهر أنها غير تام هذا. ومن هنا تكون الرواية بها دلالة على حرمة الصلاة مع الحدث، أن الصلاة مع الحدث محرمة وأنها غير ناظرة إلى الحرمة التشريعية، فتكون فيها دلالة على الحرمة ذاتها. أن هاي الصلاة من دون وضوء ولو هي ما قصد بها العبادة حرام، أن يصلي الإنسان مع الحدث هذا حرام، أن يصلي مع الحدث، يصلي من دون وضوء هذا حرام، مو من جهة التشريع، لأن ما يقصد بك كونها عبادة حتى يكون مشرع، لا هي بها حرمة ذاتها، هذا حرام. أن يقف ويصلي من دون وضوء هذا حرام، مو يقصد أنها عبادة، وهذا في الحكم التشريعي. ومن هنا لا يبعد أن يقال بأن الرواية فيها ظهور في الحرمة التشريعية مع الحدث، حرمة الصلاة مع الحدث أعم من أن يكون حدث أكبر أو حدث شنو أصغر، بل هذه الرواية لا تهم سندا، لأن فيها مسعدة بن صدقة، مسعدة بن صدقة لم تثبت وثاقته، فيه كلام طويل لم تثبت وثاقته. نجي إلى الرواية الثانية اللي هي رواية الفضل. رواية الفضل نوقش بها بأنه هاي اللي بها فأحب الله أن يعبد أن تعبده طاهرا، أو يعبد طاهرا، أو كما قال. استدلال بها هو أول خلق الرب، استدلال بها هذا أن هذا يا باب الله اللي يقول بها بأنه إذا حارت المرأة فلا تصوم ولا تصلي لأنها في حد نجاسة، قلنا أن المراد بالنجاسة الحدث. فأحب الله أن لا تعبده، نقرأها حسب بعض النسخ، الله فأحب الله أن لا تعبده إلا طاهرا، أحب الله أن لا تعبده إلا طاهرا. الاستدلال بالرواية مبني على أن المستفاد من هذا عرفان أن الله يحب أحب أن لا يعبد إلا ماذا، إلا طاهرا، يعني أحب الصلاة مع الطهارة، هذا معنى أحب الصلاة مع الطهارة. هذا عرفان لازمه ماذا، أن الصلاة من دون طهارة مبغوضة له وغير محبوبة، أن الصلاة من دون طهارة غير محبوبة له بل مبغوضة له، فتثبت مبغوضية الصلاة من غير شنو، من غير طهارة.
مع الحدث يعني.
كلها تدل على ماذا؟ على مقوضية وحرمة الصلاة مع الحدث. هاي هم هذا بالحال. فيقول أحب الله أن لا تعوده إلا طاهرا، خصوصا أنه جاء به في مقام تعليل النهي عن الصلاة والشنم والصوم، قال لا تصلي ولا تصوم، وعلل ذلك بهذا لأنها في حد نجاسة، فأحب الله أن لا تعبده إلا طاهرا. إذن الطهارة دخيلة في محبوبية ماذا؟ محبوبية العبادة، تكون دخيلة في محبوبية العبادة، ولازم هذا أن تكون العبادة غير محبوبة ومبغوضة في حالة عدم الطهارة، وهذا هو المطلوب في المقام. هذا الاستدلال بالرواية. هذا الاستدلال بالرواية أيضا تعرض لمناقشة، وحاصل هذه المناقشة كما في المستمسك، وأنه يعني يقول بأنه الظاهر من الرواية هو أن الله يحب أن يعبد في حال الطهارة، يحب أن يعبد في حال الطهارة. يقول هذا ما به دلالة على أنه يكره أن يعبد في غير شنو؟ في غير حال الطهارة، يعني مع الحدث. ما به دلالة على مبغوضية العبادة مع الحدث وكراهة العبادة مع شنو؟ مع الحدث. بل به دلالة على محبوبية العبادة مع الطهارة، لكن محبوبية العبادة مع الطهارة تلازم كراهة العبادة مع عدم الطهارة، يعني مع الحدث أو لا؟ ما بملازمة، ما بدلالة على هذا. أحب الله أن لا يعبد، أن لا يعبد إلا طاهرا، أو أن لا تعبده إلا طاهرا، هذا يحبه، هذا يحبه. عبادته مع الطهارة أمر محبوب له. هل يعني هذا هو كراهة ومبغوضية أن تعبده مع عدم الطهارة؟ حتى نستكشف من هذا حرمة الصلاة مع عدم الطهارة ومع الحدث، وبالتالي تكون الحرمة حرمة شنو؟ ذاتية، ويستدل بها على حرمة ذاتية. ما بيجد هذا واضح. هاي مناقشة في دلالة هذه الرواية. هاي الرواية هاي الرواية بها دلالة على بلا إشكال على أن الطهارة دخيلة في محبوبية ماذا؟ في محبوبية العبادة. أن الطهارة دخيلة في محبوبية العبادة. دخيلة في محبوبية العبادة. فيكون المحبوب هو شنو؟ ترك العبادة مع شنو؟ مع الحدث. هذا هو المحبوب. ترك العبادة يكون محبوب. لماذا؟ لأنه يقول أن الله سبحانه وتعالى أحب أن لا تعبده إلا شنو؟ إلا طاهرا. إلا طاهرا. فما يحبه هو ماذا؟ هو عدم الصلاة مع ماذا؟ مع الحدث. عدم الصلاة مع الحدث هذا يكون محبوبا له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب منها أن تعبده طاهرا، هذا يحبه. يحب أن تعبده طاهرا، هذا يلازم ماذا؟ يلازم أنه لا يحب أن تعبده مع عدم ماذا؟ مع عدم الطهارة. أكو ملازمة عرفية بينهما أو لا؟ بحسب الدقة كما قال، ماكو ملازمة بين محبوبية أن تعبده طاهرة وبين مبغوضية أن تعبده مع عدم الطهارة ومع الحدث. لكن أكو ملازمة عرفية بينهما أو لا؟ عندما يقال بأنه هذا الله سبحانه وتعالى يحب من عبده هذا الشيء، يحب من عبده أن يأتي به بهذا النحو المعين، هذا أكو ملازمة بينه وبين مبغوضية أن يأتي به لا بذلك النحو أو لا؟ السيد الحكيم المستمسك يدعي عدم الملازمة بين تلك المحبوبية وبين هذه المبغوضية والكراهة، في المقابل قد يقال لا، أنه هذه ملازمة عرفا ثابتة ويفهم عرفا من ذلك كراهة أن تعبده هذه المرأة من دون شنو، من دون طهارة، يعني مع شنو، مع الحدث، ويستدل حينئذ بالرواية. هاي هي المناقشة وهذا جواب المناقشة، لكن على كل حال لا يبعد أن يكون ما قال السيد الحكيم في هذه الرواية تام، بمعنى أن الرواية ليس فيها دلالة على كراهة أن تعبده مع عدم الشنو، مع عدم الطهارة، مع عدم الوضوء، ما بها دلالة. يحب هذا المعنى، يحب هذا المعنى، مو عنا أن يكره ما لا يكره غيره، فالملازمة بينهما ليست واضحة، حتى عرفا الملازمة بينهما أنصافا ليست واضحة، ومن هنا هذا الإشكال لا يبعد أنه تام في هذه الرواية. هذه الرواية اللي رقمها جبيد، الرواية الثانية. تبقى عندنا رواية صفوان. رواية صفوان بلي رواية صفوان نوقش بها بنفس المناقشة الثانية على الرواية الأولى، رواية مسعد، وهي أنه هاي الرواية ناظرة إلى الإتيان بالصلاة كعبادة، ويكون النهي عنها من جهة التشريع المحرم. من رواية صفوان هكذا تقول، لأنه رواية صفوان أقعد رجل من الأحبار إلى آخره، جالدوك كذا، هاي مخض الشاهد، قال فيما تجلدونيها؟ قالوا نجلدك أنك صليت يوما بغير وضوء. أيضا قيل بأنه مقصود صليت يوما بغير وضوء، يعني صليتك عبادة من غير وضوء، وقصدت التشريع، وقصدت أنها عبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا محرم بلا إشكال، محرم لكن من غير التشريع، وليس فيها دلالة على حرمة أصل الصلاة وأصل الفعل من دون شنو، من دون قصد أنه عبادة، ما بيشتغل عنه، فلا تدل على الحرمة الذاتية. هذا نوقش في هذه الرواية. هاي المناقشة في هذه الرواية الظاهر أنه هنا واردة وإن لم تكن واردة هناك، لأن هناك كان واضح من السؤال والجواب أنه هو يريد أن يأتي بصورة الصلاة، ما يريد أن يأتي بعبادة ويكون مشرع فيها، ذاك مثل الناصبية، واضح أنه يريد أن يأتي بصورة الصلاة، لكن هنا محتمل أن يكون المقصود بذلك وما لا هو أنه يأتي بها كعبادة، فيكون النهي عنها من هذه الجهة. هذا الاحتمال وحده يكفي لعدم إمكان الاستدلال بهذه الرواية على الحرمة الذاتية، ما دمنا نحتمل أن الحرمة والعذاب من جهة الحرمة التشريعية، محتمل. الوقت انتهى، نكمل الحديث عن هذه الروايات إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.